الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب التنبيه وكتاب الصلاه. اللهم صل وسلم على رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وان اصاب اسفل الكرسي نجاسه وان اصاب اسفل الكرسي نجاسه فمسحه على الارض، اي بحيث ازال عين النجاسه وصلى فيه، ففيه قولان. والمعنى هنا ان اصاب اسفل الكف، يعني هو رجل يمشي على الكف، وهذا ايضا فيه دلاله على ما يشترطه الفقهاء او جميع الفقهاء على ان الممسوح لابد ان يكون مما يستطاع المشي عليه. وهذا يعني هذا الاشتراط ايضا، وان كان هو اشتراط جمهور الفقهاء، وان كان هذا هو يعني اشتراط جمهور الفقهاء، لكن لابد ان نقول هناك ادله كثيره اثبتت خلاف ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالمسح على العصائب والتساخين، والتساخين كل ما يسخن الريش. وايضا فان في هذا الذكر القاع الصحابه الكرام ما كان عندهم اختاف، ما كان عندهم نعال، كانوا يلفون اللفائف وعلى اقدامهم، ثم بعد ذلك يمسحون عليها، فكانوا يمسحون على اللفائف، وسميت غزوة ذات الرقاع من اجل ذلك. فهذه فيها دلالة على انها يعني كان يمسح عليها. فمعنى ذلك ان التشديد في مسألة المسح على الطين انه استطاع المسح عليه مع الشروط الاخرى الشديدة فيه نظر. قال: وان اصاب اسفل الخف نجاسة فمسح على الارض، اي بحيث ازال عن النجاسة. يبقى اذا هنا التقييد في هذا الباب. قال: فمسح الارض، والمعنى انه ازال عن النجاسة، لانه امر بذلك. ان يتسمى في بعض الاحاديث التي تاتي لانه امر ان يدركها وان يطهرها من بعده. فالمعنى ان تزال عن النجاسة، ولو بقيت عن النجاسة ما صح اعمل بها. وان اصاب اسفل الخف نجاسه فمسح على الارض، بحيث ازال عين النجاسه وصلى فيه، ففيه قولان. في ماذا؟ فيه قولان: القديم والجديد والمعتمد الجديد. احدهما يجزئ بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم المسجد فلينظر نعليه، فان كان بهما خبث فليمسحه على الارض ثم ليصلي فيه. هذا حديث سنن داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: اذا جاء احدكم المسجد فلينظر عليه، فان كان بهما خبث فليمسحه على الارض ثم ليصلي فيه. في الحديث دلاله واضحه على انه اذا اصاب الثوب الخبث فانه اذا درك به الارض ما بعده يصلي فيه. وهذه فيها دلاله انه طهر او يحكم بطهارته. يبقى عندنا وجهان: اما ان نقول انه طهر، صار طاهرا بالدلك وبازاله عين النجاسه بالارض، او كان في حكم الطهاره. فما الفرق بينهما؟ الفرق انه هذا طاهر، وان دخل به المسجد وان مشى به فهو طاهر، واما الثاني فقط لمشقه الاحتراز حكم له بالطهاره. ولماذا لا تلحقه المشقه في ازالتها بالماء فأجزأ بها المسح، ولأنها نجاسة تلحق المشقة في ذلك الماء. وطبعا تعلمون أن أصول الشرع
أن إذا ضاق أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. ما يريد الله لا يجعلكم في الدين من حرج. فلما كان الأمر في إزالتها بالماء مشقة تلحق المكلف وأنها متكررة، فقال أهل العلماء قالوا بأنه يحكم بطهارتها فأجزأ فيها المسح كما في الاستنجاء. يبقى عندنا هنا الآن في الدليل على القديم القول القديم أثر ونظر، عندنا أثر ونظر. أما من الأثر فحديث سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه في سنن أبي داود: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فيما عليه، فإن وجد أو فإن كان به ما خرج فليمسحه على الأرض ثم ليصلي فيهما. هذا الأثر هو من النظر، القياس على الإلحاق بالاستنجاء، والاستنجاء هو الاستخدام بالحجارة. الإلحاق هنا الاستنجاء بالحجارة، لأن الاستنجاء بالحجارة يذيب العين ويبقي الأثر، يذيب العين ويبقي الأثر، يذيب العين ويبقي الأثر. فقالوا إذا هذه مشقة الإزالة بالماء فإنه بالمسح يكون قد أجزأه، أجزأه ذلك. هذا ما نص عليه في القديم. طبعا هو القديم هم معتمد، بل هم قالوا قولا واحدا على الجديد. والثاني القول الثاني لا يجزئه، لو كان عليه أذى خبث لا يجزئه أن يمسح على الأرض، لأنها نجاسة مقدور على إزالتها بالماء تستوي من غير مشقة. والجنيدي قال هذا ما نص عليه في القديم الجديد، وهذا صح عند المعتبرين. نعم. فهنا هنا عندنا مسألة من الأهمية من المكان. المسألة الأولى المسألة هنا في الجديد قالوا بأنه لا تجزئ، يعني لابد من غسله بالماء. قالوا لا تجزئ، لابد من غسل الماء. لما؟ قالوا الأصل أن المسألة لا تجاوز إلا بالماء. قال وأنزلنا السماء ماء مباركا، وأيضا قال وأنزلنا السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى قال ليطهركم به. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فالنجاسة لا تزول إلا بالماء، إلا بالماء. والمعاد لا تزيل النجاسة، هذا التفصيل العام في الأدلة والقواعد الكلية. فهنا الخف نظرنا فغيرناه ينجز التفصيل العام، لأنها نجاسة التي في الخف نجاسة يمكن إزالتها بالماء من غير مشقة، فلن يجد الاقتصاد في أحد المسح على الأرض قياسا على الثوب، فإن الثوب وجب إزالته بالماء. هذا قول جميل ورد على القرين بردود. الرد الأول وهو بأن الحديث ضعيف، حديث سنن داود: إذا جاء أحد المسجد فلينظر عليه فإن كان به ما خرج فليمسحه إلى الأرض ثم ليصلي فيهما. وحديث رواه أبو داود في الصلاة في مسند أحمد وهو حديث صحيح. هو يقولون الآن مختلف في رجاله، مختلف في رجاله، وصحيح ما صحيح، يعني رافع له هنا الأحكام فرعا على الصحيح والحديث الصحيح. والأصل أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، إذا لا يجزئ. والثاني هنا أيضا في أذى الأباء قالوا نحن نقول بالقياس على الثوب، لأنهم لما قالوا أن مشقة الاحتراز أو مشقة الإزالة بالماء قلنا لا مشقة فهو كالثوب، لا مشقة فهو كالثوب. قبل أن نقول الآن أيضا ردوا على وكان مرد على أدلة القول الأول، قالوا المساجد القياس على الاستنجاء فهو قياس معتاد. لما؟ قالوا لأن الاستنجاء متكرر، الاستنجاء متكرر، لما كان متكررا ألمح أو ألفت الانتباه إلى المشقة، التكرار فيه دلالة على المشقة، لذلك ناسب أن يكون فيه الأساسين. المشقة مع التكرار أنبأ بالمشقة، فهنا ناسب أن يكون على التيسير في هذا الباب. وهذا كلام ودي صراحة، هذا كلام ودي. مساجد القياس على الاستنجاء قال فيها نظر، ولم النظر لأن التكرار يدل على المشقة، الأخذ الانتباه في التكرار يدل على المشقة، والمشقة في شرعنا تجد التيسير، هذا شرع حميد. لا مشقة في هذه الأمة، ما خير من المسلم بين من اختار إسلامهما ما لم يكن إسلاما. نعم. إذا هذا القول الجديد، وقالوا بأن المعتمد هو أنه لا يجزئ. فإذا صح الحديث ما لنا وللقديم وللجديد، هذا حق. إذا صح الحديث فما لنا وللقديم والجديد، الحديث مدار الحق على الحديث ومدار الحق على السنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليمضغ عليه، فإن كان فيه مقامة فليمسحه على الأرض ثم يصلي فيهما. هم تنزلوا مع الخطبة وقالوا: ولو قلنا أن الحديث صحيح فهذا على المستقبل لا على النبي، فقولي فوجد فيه مقامة فقال على المستقبل لا على النبي، يعني تحمل على المستقبل. وهذا كلام واضح، هذا الكلام واضح أنه يحمل على المستقبل، لأنه الجو جو دخول المسجد، وأيضا في هذا الباب فلذلك يمسحهم من أجل هذا. ولذلك العلماء قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم مغفري الأذى فطهروه مستراب. هو قال يفعل ذلك من مستقبل الأذى المستقبل، فمستروه اضطراب ماء لماء حتى يستطيع دخول المسجد، فلا لو في المسجد فلا يقدر أحد يستقبل عندما يرى ما حمله في نعله. وقال: وإذا وطئ بناء على أحدكم الأذى فإن الطراب له طول. لكن هنا في هذا الحديث صراحة أهم المكان، لأنه قال: إذا وطئ بناء على الأذى فالطراب له طهور. ففي هذا وضح جدا على أنه يطهر وليس حكما، يطهر حقيقة وليس حكما، لأنه قال: إذا وطئ أحدكم بناء على الأذى فإن الصواب له طول. عامة هذا القول القديم قول جديد، القول الجديد قديم جدا من ناحية النظر، والقول القديم معول الأمر على صحة الحديث، والحديث قد صح. الحديث: إذا جاء أحدكم من المسجد فليمضغ عليه، فإن كان لي خبث فليمسحه الأرض ثم ليصلي فيهما. والحجة في الحديث صح، الحجة في الأحاديث أصح، لكن في النفس منه شيء أن يقال طاهر، وإلا نقول حكم بذلك. نعم، والشدة الحاجة إلى هذا ولتكرار الأمر. طبعا في قول المصنف هنا: وإن أصابت الخبز نجاسة فمسح على الأرض، فيها فوائد. الأولى: وإن أصابت الخبز نجاسة، أسفل الخبز هنا طبعا لا مفهوم له. لما؟ لأن هذا على الغالب، لأن الغالب أنه لا يصيب إلا أسفل الخبز، فلو أصاب الأعلى يفعل ذلك أيضا، لكن هو الغالب لأن الأسفل الخف الذي يمشي عليه، فكان الغالب في هذا الباب. قال نجاسة ونجاسة أطلقها سواء كانت قليلة أو كثيرة، إذا فهما سواء. يعني لو أصابها قليل أصابت النجاسة القليل والكثير فإنه لا حكم ما قلنا. أيضا الفرق في النجاسة بين أن يكون لها جرم أو ليس لها جرم، لأن هو أطلق أيضا وقال نجاسة. أيضا من فوائد أخرى من كلام المصنف عندما قال: وإن أصاب أكثر الخبز نجاسة، فالنجاسة فيها دلالة واضحة جدا على عدم التفريق أيضا بين أن تكون رطبة أو تكون رطبة أو تكون يابسة. وكما قلنا المسألة هنا مضرة على الحديث، والحديث الصح فإنه إن دلك به الأرض صح الصلاة وصلى به. لكن في واقعنا المعاصر لابد أن نقول تطبيقه حقا يصعب. لما؟ لأنه حتى لو كان الأمر على المستقبل لا على النجس، وتركه قد يصيب فرش المسجد، بل هو تأكيدا سيصيب فرش المسجد فيكون الإذاء. فلذلك هذه المسألة قد تعلق، يعني قد تكون في مسائل الحرم وغير الحرم في هذا الباب، أنه لما يدخل المسجد ممكن يأخذ الخف وهم يتركونه. أما المسائل التي فيها فرش فيهيأ لي أن الأمر قد يشق عليه أن يفعل ذلك. لكن هذا الباب العلم الذي ستحتاجه في وقت وسينفعك. قال المصنف: وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب، وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب. فذهب إيه؟ فذهب أثرها طبعا، فذهب أثرها بالشمس والريح. المعنى هو جاء في مكان ويعمل في شركة، وهناك مكان مخصص للصلاة، جاء كلب أجلكم الله فبال في هذا الموضع وتركوه ما صب عليه الماء حتى جاءت الشمس فأزالت العين. فهنا إذا ذهب أثر النجاسة يبقى إذن معنى أنني أقول ذهب أثر النجاسة ماذا أستفيد من قولي من قولنا يعني ذهب أثر النجاسة أثر النجاسة فذهب أثرها ماذا نستفيد منها من هذا القول ذهب أثر النجاسة ما بما تستفيد؟ وإن أصاب الأرض نجاسة استغفر الله وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى فيها صلى عليها. فهل صلاة صحيحة؟ في المذهب قولان يأتيان الآن، لكن بما ما نستفيده من قولنا وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح. طيب هنا عندما نقول وإن أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح لا يذهب الأثر إلا بذهاب العين الشطار، إجابة كثيرة جدا لو فكرتم فيها كان الأمر أيسر مما تتصورون. إذا ذهب الأثر إذا لا يمكن هذا الأثر بوجود مع وجود العين، لا يمكن ذهاب الأثر مع وجود العين، لابد أن نتقن هذا القول بأن الأثر قد ذهب أذهبه الشمس أو الريح إذا ذهبت العين، إذا ذهبت العين لا يمكن ذهاب الأثر مع وجود العين. يبين أن المكان الذي يريد أن يصلي فيه جاء يعني وقعت عليه نجاسة فتركوه لم يصب عليه الماء، لكن كانت النوافذ مفتوحة والشمس داخلة فالشمس أضاءت المكان بأسره وأيضا أزالت هذه النجاسة أثر النجاسة غير موجود. فصلى في هذا المكان الذي سبق وهو يعلم أن فيه نجاسة، فما حكم الصلاة؟ في المذهب قولان، الأول يجزئه